تحياتي في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وأنتم على موعدكم اليومي مع المحاضرة الإسلامية اليومية. فضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي سيكون معنا في محاضرته التي تحمل عنوان الصيام وآيات الأحكام. وقتا طيبا وهادفا نتمناه لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية الكريمة من آيات الأحكام، حوالي 500 آية في القرآن الكريم تسمى بآيات الأحكام، وقد كتبت مجموعة كتب حول هذه الآيات من الناحية الفقهية، باعتبار أن آيات الأحكام هي التي تتضمن حكما من هذه الأحكام الخمسة، إما الوجوب أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهية أو الإباحة، لأن حركات الإنسان، أعمال الإنسان، مواقف الإنسان لا تخلو من واحد من هذه الأشياء الخمسة، إما أن يكون العمل الذي يقوم به واجبا أو يكون حراما أو يكون مستحبا أو يكون مكروها أو يكون مباحا، ولله تعالى في كل حركة حكم. فمجموعة من الآيات البينات في الذكر الحكيم تسمى بآيات الأحكام، مثلا كتاب كنز العرفان للمقداد السوري رضوان الله عليه من كبار علمائنا يتحدث عن هذه الآيات، آيات الأحكام، وكيف يستفاد منها حكما شرعيا. وعادة الفقهاء، كل فقهاء الإسلام بالدرجة الأولى، إذا أرادوا أن يتعرفوا على حكم شرعي لابد أن يأخذوا الحكم من الكتاب العزيز، بعد الكتاب العزيز باعتبار الكتاب المصدر الأول للتشريع، بعد الكتاب العزيز يأخذونه من السنة النبوية الشريفة، يعني قول النبي أو فعله أو تقريره، وبعد ذلك حسب اختلاف المدارس الفقهية بعض يكتفي بهذين فقط، وهذان متفق عليهما المصدران بين جميع المسلمين، لكن بعض زاد عليها حكم الإجماع، حكم العقل، بعض زاد عليها، وبعض أشياء متعددة أخرى، قياس مصالح المرسلة إلى آخره. المهم أنه المصدر الأول للتشريع ماذا؟ هو القرآن الكريم، كتاب الله المنزل. فعليه القرآن الكريم فيه حوالي 500 آية يسمونها الفقهاء العلماء بآيات الأحكام. من جملة آيات الأحكام هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. زين، بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة مبحوث عنها كثير عند الفقهاء وعند علماء التفسير وغيرهم، بس احنا بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة راح يكون بحثنا عن هذه الآية الكريمة على نحو تساؤلات، مجموعة أسئلة أكو في هذه الآية الكريمة، والإجابة عنها مفيد لنا إن شاء الله. أولا، السؤال الأول: لماذا الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ووجه الخطاب في فريضة الصوم إلى المؤمنين، مع أننا نعلم أن الدين للجميع، أن الدين عند الله الإسلام، وإذا كان لله عند الله هذا الدين، فمعناه العباد ملزمون أن يأخذوا بدين الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة مفروضة على كل العالمين، على كل الناس. ليش الآية الكريمة خصت بالخطاب المؤمنين؟ هذا البحث الأول والسؤال الأول. البحث الثاني اللي فيه سؤال: كما كتب على الذين من قبلكم، ما هو وجه الشبه بين صومنا نحن المسلمين وبين صوم من كان قبلنا؟ طبعا بالدرجة الأولى أهل الكتاب. البحث الثالث قوله تعالى: لعلكم تتقون. شنو العلاقة، ما هي العلاقة؟ سؤال هنا: ما هي العلاقة بين الصوم وبين التقوى؟ بالمقدار الممكن نتحدث عن هذه التساؤلات الثلاثة. البحث الأول قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. ليش الله سبحانه وتعالى خص المؤمنين بالخطاب؟ هناك جوابان. الجواب الأول أن المؤمنين مقبلون على الله تعالى، مؤمنون بالله، معترفون بوجود الله، معترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو المبدأ وإليه المعاد. فالله تعالى يسن لهم القوانين ويشرع لهم الأحكام فهم يقبلون ذلك. وإلا ليس من العقل أنه الله سبحانه وتعالى يصدر أوامر، طبعا بالنسبة للفروع، يصدر أوامر بالنسبة إلى من لا يعتقد به. يعني يصير الله تعالى يخاطب الكافر يقول له صلي صوم وأمثال ذلك. نعم هناك خطابات عامة، يعني مواعظ عامة مثلا أو حقائق عامة: يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، هذا عام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا مثلا أمثال هذه. هذن الآيات هذه الخطاب بها موجه إلى الناس بصورة عامة، يوبيها بعض الحقائق مثل مثلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. حقيقة هذه تشمل جميع الناس مخاصة بالمؤمنين وأمثال ذلك. لكن الشيء اللي خاص بالمؤمنين أن هذه أحكام. يعني الآن أنت تشوف مثلا الحكومات لما تصدر قوانين، يعني تصدر قوانين لغير المواطنين، تصدر قوانين لناس اللي ليس تحت سلطتها، ما له ربط. فذول اللي مؤمنين معتقدين بهذه السلطة وبهذا القانون طبعا ملزمين. يقول: يا أيها المواطنون، يوم ما شابه ذلك. هذا الخطاب يكون إلهم. فأولا أن المؤمنين مقبلون على الله تعالى ويتقبلون أوامره ويعتقدون بأن الله تعالى لا يأمرهم بشيء إلا وفيه مصلحة لهم، ولا ينهاهم عن شيء إلا إذا كان في ذلك الشيء مفسد ينهاهم الباري عز وجل عنه. فهذا السبب الأول. ولذلك أكو كلمة جميلة، وكل كلمات الأئمة جميلة، للإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لذة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء. انت شوف واحد يخاطب له جهة يقول: أيها الإخوان، أيها المواطنون، أيها الصنف، مثلا إخواننا في الصنف الفلاني وأمثال ذلك، يكون خاص إلهم، يكون عام. فهذا معناه رأسا، يعني لما تريد تجزئ هذا المجموع إلى الفرد، يعني أيها المؤمن زيد، أيها المؤمن حسن، أيها المؤمن فلان، أيها المؤمن، يعني هذا بيلذ أن الله تعالى العظيم جبار السماوات والأرض قاعد يخاطب كل واحد بنفسه. يعني أنت موضع لخطاب الله تعالى، قد لك أهمية، الذي بحيث الله تعالى جعل لك فضلا شرفا، جعل لك قيمة وعزة، بحيث يخاطبك الجليل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يعني أيها المؤمن بي. هذا معنى يا أيها الذين آمنوا، أيها المؤمن بي صلي، أيها المؤمن بي صم. لذ أكو فيها النداء هذا، بينما ما يشبلها النداء كل واحد، كل البشرية. زين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من الخطاب للمؤمنين: باعتبار أن العمل لا يقبل إلا من المؤمن. أنت تلاحظ القرآن الكريم يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، سواء كان من اليوم الأول كافر أو لا، كان مسلما مؤمنا ثم كفر ارتد، فأعمال باطلة تكون. إذن بالدرجة الأولى شرط قبول الأعمال ماذا؟ الإيمان. لما تجي أنت إلى ما يقوله الفقهاء مثلا، راجعوا كتاب العروة الوثقى لآية الله العظمى المرحوم السيد كاظم اليزدي، لما يجي إلى الصوم يقول: وفيه شروط، الأول الإسلام والإيمان، فلا يقبل فلا يصح من الكافر. يعني لو فرض الصام الكافر لا يصح منه الصوم. ليش؟ لأنه الإنسان لما يصوم عبادة الصوم لازم ينوي ماذا؟ قربة إلى الله. زين، الكافر بالله تعالى ما عنده قربة، ما عنده اعتراف بالله تعالى حتى ينوي أنه قربة إلى الله تعالى. زين، ولذلك لا يقبل منه، لأنه شرط قبول الأعمال ماذا؟ الإيمان. لابد من إيمان حتى الإنسان يقبل عمله من قبل الله سبحانه وتعالى. وإلا لو فرضنا أنفق، لو فرضنا صام، لو فرضنا قام ببعض الأعمال الطيبة، طبعا هذه الأعمال العبادية لا تكون صالحة ولا تكون عبادية صحيحة إلا إذا كانت مقرونة بالإيمان. السيد كاظم اليزدي رضوان الله عليه يذكر حتى بالنسبة للتجزئة بالإيمان، يعني لو فرضنا يقول قسم من النهار مثلا كان مسلم، بعدين ارتد، بعدين رجع مرة ثانية، يقول ذاك اليوم ما يقبل منه، لازم يقضي. أو لو فرضنا كافر مثلا قبل الزوال أسلم، قبل الزوال أسلم صحيح يقبل إسلامه، خليهم يمسك، لكن ذاك اليوم ما ينحسب له. ليش؟ لأن يريد النية، نية الصوم مقرونة مع الإيمان من أول الفجر كل أجزاء الوقت هذا إلى الغروب. إذا لحظة من اللحظات في أثناء الصوم، ساعات الصوم، الإنسان ما كان مؤمنا، إما كان كافرا أو صار مرتدا أو ما شابه، لا يقبل العمل منه إلى هالدرجة. زين، من هنا فرع علماء مدرسة أهل البيت شيئا، التفت لزين، الإيمان بماذا؟ احنا لما نرجع إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يذكر الإيمان بخمسة أشياء، طبعا الأصول بعدين فروعها تكون فيها، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بعدين لما يجي يؤمن بالكتاب لازم يؤمن به ككل، وإلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما يصير. لما يجي لازم يؤمن بالكتاب، يطيع الكتاب، الكتاب أمر بطاعة الله، أطيع الله وأطيع الرسول. انت ضمان القرآن الكريم، لا بد من الإيمان بالرسول، ولا بد من اتباعه، ولا بد من أن يعتقد الإنسان بما جاء به الرسول حق. ليش؟ لأنه من الرابط بين الإنسان وبين السماء هذا الرسول. إذا أنت معتقد أنه صادق فيما أوصله إليك، إيش معنى في بعض الأشياء تصدقه في الأشياء الأخرى تكذبه؟ لاحظين؟ إيش معنى في بعض الأشياء تصدقه في بعض الأشياء تكذبه؟ لما القرآن الكريم يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وينطيق ضمان أن كلامه حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمعناه كل ما جاء به الرسول هو صحيح. ومن هنا مشكلة أكو عند بعض المسلمين، القرآن الكريم يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. شو مشكلة هذه؟ كرهوا ما أنزل الله، يعني شوفه مؤمن بالرسول، مؤمن بالله، مصلي، صائم، كذا كذا إلى آخره، لكنه بعض الأشياء ما تتفق مع هوى نفسه، ما تتفق مع روحيته. زين، فيكره ما أنزل الله، هذا نص القرآن، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذا القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ليش؟ لأن ذاك الذي اعترض على رسول الله لماذا نصب عليا إماما؟ أكان ذلك من عندك أو من الله تعالى؟ قل له أمرتنا بالصوم صمنا، أمرتنا بالصلاة صلينا، أمرتنا بالزكاة زكينا إلى آخره. إيش معنى يعني هذا الموضوع ما يتفق مع هوى نفسه أو مع نفسه أمارة بالسوء؟ فما قبل هذا وغضب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل في الواقع غضب على الله تعالى. لماذا أمر النبي أن يصرح بهذا؟ هل الذي طلع من المسجد وهو يقول شوف روحية العناد وروحية الاستكبار؟ إن شاء الله راح يجي حديث عن التسليم، معنى الإسلام ومعنى التسليم. الإسلام هو التسليم، أن لازم الإنسان المؤمن يسلم أمره إلى الله تعالى مقابل هوى نفسه، مو مشتهيات النفس، شيء اللي تهواه نفسه يقبله، شيء اللي ما تهواه نفسه ما يقبله. بس هذا الرجل لو ما كان معاند كان يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدني إليه، مو؟ لكن مثل قريش وعناده، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني شنو؟ يعني أصلاً الحياة إحنا ما نريدها مع هذا الأمر. ليش؟ هذا العناد واللجاج. والله تعالى رماه بحجر فقضى عليه. فتشوف التعبير القرآني يقول للكافرين ليس له دافع، يعبر عنه بالكفر. طبعا الكفر أنواع، مرة واحد يكفر بالله وبالرسول، مرة لا، بعض أجزاء الإيمان يكفر به مثل هالقضية هذه. زين، قلت لك مدرسة أهل البيت بحسب الأدلة التي عندهم يجون إلى موضوع الإيمان. إذا كان العمل لا يقبل إلا بالإيمان، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فإذا صار حب علي إيمان، وحب علي إيمان، والإيمان شرط من شروط قبول الأعمال. لذلك لا يقبل العمل إلا بالولاية بهذا الدليل، وهذا متفق عليه بين المسلمين جميعا. اقرأ كتب إخواننا السنة بصورة عامة، تشوف هذا الحديث خصوصا معروف، يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، حب علي إيمان، فبغضه ماذا يكون؟ يكون كفر، يكون نفاق إلى آخره. فالعمل لا يقبل إلا بحبه على هذا الأساس. الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام الباقر، الإمام مصدق، روايات كثيرة عندنا بهل معنى هذا، لكن اختلاف الألفاظ. مثلا الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام يقول أفضل بقاع الأرض بين الركن والمقام، ثم يقول، أي مقدمة يريد يخرج بنتيجة، يقول لو أن شخصا عمر عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يعبد الله سبحانه وتعالى، يقيم الليل بالعبادة ويصوم النهار، ثم لم يأتي بولايتنا لم ينفعه ذلك. يا أخي صريح القرآن الكريم، هذه مو رواية حتى تقول قد ضعيفة وقد مدري وضعها جماعة مدرسة أهل البيت يو تخدش بيها يو تشكك. القرآن الكريم بصراحة قاعد يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. محي الدين ابن عربي يقول وجدت ولائي آل طه فريضة وجدت ولائي آل طه فريضة على رغم أهل البعد يورثني القربة، فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربة، ما طلب إلا المودة في القربة. يشوف عشرات الأحاديث واردة، سئل النبي عن ذوي قرباه الذين أمر الله تعالى بولايتهم قالهم علي وفاطمة والحسن والحسين، طبعا هذا بالدرجة الأولى، وإلا أحاديث كثيرة تتحدث عن عترة النبي، عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، هذه روايات كثيرة موجودة. فلا يقبل العمل إلا بالإيمان، وولاية أهل البيت من الإيمان. لو تجي إلى كتاب وسائل الشيعة للحر العامل رضوان الله عليه، باب 29 مقدمة العبادات، يذكر هناك مجموعة روايات. هذا شرط متفق عليه. إذن إنما خاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا الخطاب وفرض عليهم فريضة الصيام، أولا لأن المؤمنين مقبلون على الله تعالى معترفون به، وثانيا لأن العمل لا يقبل إلا من المؤمن، وهؤلاء الشرط هذا موجود عندهم. زين، البحث الثاني قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. السؤال هنا يرد هكذا، أنه ما هو وجه الشبه بين صيامنا نحن المسلمين وبين صيام غيرنا؟ أكثرية العلماء التفسير يقولون أن المراد من الذين قبلنا يعني أهل الكتاب، يعني أهل الشرائع، ولا ما يريد يقول عن الأمم الأخرى، لأن أكو في بعض الأخبار على أن بعض المشركين أيضا يصومون. زين، شنو وجه الشبه؟ لما الله سبحانه وتعالى يقول كما كتب على الذين من قبلكم، بعض من العلماء يقولون شبه لازم يكون كامل 100%. شلون يعني كامل 100%؟ يعني صوم من الفجر إلى الغروب شهر رمضان، عن هذه الأشياء المعروفة 10 مثلا. زين، لما نجي احنا إلى ما نراه بالنسبة إلى أهل الكتاب بالدرجة الأولى، البقية من عندهم اليهود والنصارى، ما نشوف هالمعنى هذا عندهم. يقولون نعم هؤلاء أمروا بصوم شهر رمضان، لكن صاموا عدة سنوات إلى أن دخلوا في الصيف، دخلوا في الحر الشديد، أصابهم الأذى من شدة الحر، فاشتبه علماءهم قالوا احنا الله تعالى يريد أن يصوم شهرا، غير شيهم أن نصوم شهر رمضان يوم صوم شهر ربيع الأول، فخلي صومنا نخليه في وقت الهواء معتدل. فرضي القوم بهذا. بعدين قالوا ما لازم نرضي الله تعالى، نضيف فريد شيء حتى يرضى، فقالوا 10 أيام إضافة نخليه، صار 40 يوم. بعد مدة أحد الملوك مرض، نذر لله تعالى بحسب نذره هو أنه إذا الله تعالى من عليه بالعافية أن يزيد في الصوم 7 أيام. بس هو خلي يصوم، الناس ليش؟ بس على كل حال بعد الحق مع القوي. يقول الله تعالى عافاه سواها 47 يوم. واحد آخر إجا من ملوككم قال 47 حساب مو هاجد، 50 سووها تصير 50%، تصير حلو أجمل ألطف حساب أجمل. زين، يظهر على هذا أنه بعدين هم إجا واحد طير الكل، تحت القضية. فالبعض يقولون على أنه المشابهة كانت 100%، لكن حرفوا وغيروا وبدلوا. ولذلك احنا عدنا في قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الإمام الباقر عليه السلام يقول والله ما عبدوهم، ما سجدوا لهم ولا صلوا لهم، لكن أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، فأطاعوهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون. هذا نوع من أنواع العبادة، الطاعة من أنواع العبادة. زين، قسم آخر من العلماء يقولون لا، ماكو ضرورة أن إحنا إذا قلنا زيد كالأسد أن صدق من مثل الأسد في كل أشياء، هم بخر في فمه، هم يمشي على 4، هم عند ذيل، هم عند كذا يفترس، لا ماكو ضرورة بهذا، وإنما زيد كالأسد في بعض الصفات، مثلا في الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة، شجاعة معروفة في الأسد، فإذا قيل زيد كالأسد يعني في صفة من الصفات كافية. وجه الشبه هذا ماكو ضرورة أن يكون 100% مثل ذاك. فصوم كان لدى الأمم الماضية صوم ما بس يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر رمضان ربيع ما معلوم مثل ما احنا هم الله تعالى فرض علينا الصوم. بس شنو الفائدة من شنو الحكمة من وراء ذلك؟ يقولون الصوم فريضة شوية تكرهها النفس، فريضة صعبة، فريضة مو سهلة شاقة. فإذا والمصيبة يقولون إذا عمت خفت. زين مرة تشوف روحك وحدك في بلاء، مرة تشوف لا مجموعة مثلك تخف القضية. زين وعليه الله تعالى راد يخفف على المسلمين، فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا بحث الثاني. بحث الثالث قوله تعالى لعلكم تتقون. سؤال يرد هنا هكذا، شنو العلاقة بين التقوى والصوم؟ وإن كان السؤال قصير لكن الجواب عنه طويل. كلما تحدثت الروايات وتحدث الخطباء والكتاب عن فوائد الصوم خصوصا الفوائد الروحية تدخل فيها الباب هذا. بس احنا نذكر شيء بالمقدار الممكن. التقوى شنو؟ التقوى من الوقاية. وقاية ان واحد وقى نفسه، يعني حفظ نفسه. بس يحفظ نفسه من الأمراض، من العدوى، من الميكروبات، يحفظ نفسه من المشاكل، يحفظ نفسه من سيارات، يحفظ نفسه من مثلا أن لا يقع من مكان شاهق. على كل حال أن يقي نفسه. فالمتقي لما يقال فلان متقي وعنده التقوى يعني يحفظ نفسه من سخط الله، يحفظ نفسه من معصية الله، يحفظ نفسه من الأمور التي لا يرتضيها الله تعالى. طبعا هذا إنسان عاقل، لأنه العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هالآيات وهالروايات اللي تتحدث عن مغبة المعاصي، هذا الإنسان الذي يشمله عذاب الله في الدنيا سخطه في الآخرة، إذا كان مؤمنا طيعا متدينا معناه وقى نفسه. زين التقوى درجات. الدرجة الأولى من درجات التقوى طاعة الله تعالى فيما أمر وفيما نهى، يعني الواجبات يؤديها والمحرمات يبتعد عنها. يطيع الله في الواجبات ولا يعصي الله تعالى في المحرمات، هذه الدرجة الأدنى من درجات التقوى. بعد مدة لما يثقل الإنسان نفسه، يمرن الإنسان نفسه على هذا، يتطبع على فعل الواجبات وترك المحرمات، صير طبيعة عنه وعادة. يقول تعودوا على الخير فإن الخير والشر عادة. الإنسان إذا طبع نفسه يتعود على هذا يتعلم. زين بعد مدة ينتقل إلى درجة أعلى. درجة الأعلى شنو؟ بالإضافة إلى فعل الواجبات يفعل المستحبات، بالإضافة إلى ترك المحرمات يترك المكروهات. هذا درجة أرقى ممن سبق. يبقى على هذا مدة من الزمن أيضا، يثقل نفسه، يمرن نفسه، يدرب نفسه، فيصير إنسان مؤمن متق. ما اكتفى الإسلام بهذا. طبعا إلى هنا هذا شيء محبب، لكن فالدرجة أكو أعلى، ذيك الدرجة الأعلى صعبة مو سهلة على كل أحد، وهي شنو؟ أن الإنسان يقلل من المباح. مباح إلى شرعا، الماء القراح مباح، زوجة صالحة مباحة إلى حسب الشروط الزوجية، الأكل الطيب الحلال كلوا مما رزقناكم حلال طيب ما ممنوع عليه، لكن الله سبحانه وتعالى راد يدرب الناس على التقوى على الدرجات العليا. فشلون يدربهم على هذا؟ شلون يوصلهم إلى هالدرجة هذه؟ إذا يامرهم سبحانه وتعالى ما يصير منا يأذن لهم يقول لهم هذا مباح ومنا ينهاهم بصورة عامة، ما يصير أمرنا يجتمعن. شلون يصير؟ ولذلك الله تعالى خلالهم فرد مدة شهر رمضان في كل سنة شهر التدريب، يو أيام يو ليالي يو ساعات، لأن الإنسان المؤمن يبتعد ويمتنع ويمسك حتى عن المباحات. طبعا المحرمات لا بد من ابتعاد عنها، حتى المباحات، الماء القراح الصافي النظيف الطيب المشتري هو مو غصب ولا بإشكال شرعي، يقول له ساعات الصوم لازم تمتنع. كذلك بالنسبة للأكل الطيب، كذلك بالنسبة للزوجين فيما بينهما من علائق، زين، وهكذا أشياء الأخرى اللي لازم يمسك الإنسان المؤمن. هذا معناه فرد درجة وتكون عند الإنسان ملكة، إذا صدق الإنسان مش عدل تكون عند الإنسان فرد ملكة تخلي هذا الإنسان يقدر أن يعمل ويستفيد من إرادته وقوة نفسه وعقله أمام شهواته، لأن تعرف الغرائز ملحة، غرائز تلح على الإنسان، غريزة الأكل وغريزة الشرب وغريزة الجنس إلى آخره، فهذه تلح على الإنسان تريد تحقيق رغباته، بينما هذا الإنسان يشوف الماء قدامه حلال هو في الأصل، مو ستقول ذاك الماء الحرام، حلال لكنه يمتنع عنه من تلقاء نفسه بأمر من الله تعالى. كذلك بالنسبة للأمور الأخرى، هذا إذا صقل نفسه في الشهر على هذه الطريقة يأقلم نفسه، هم بدنه يصير فت شكل خاص، أم روحيا أم صحة بدنية يحصل، لأنه العلماء يأكدون علماء الطب على صحة البدنية وصوموا تصحوا إلى آخره، وهم بنفس الوقت روحية قوية تصير عنده، إرادة قوية تصير عنده، يستطيع بواسطتها أن يمتنع عن المحرمات غدا. طبعا الشروط لازم نلتفت لها يا إخوان، مو من المعقول أن هذا الإنسان الذي محرم عليه، هذا الإنسان اللي محرم عليه الشيء الفلاني في خارج ساعات الصوم، أن في ساعات الصوم يكون حلال عليه، شلون يصير؟ ما يصير، يعني في ساعات الصوم أشد، لأن في ساعات الصوم الأشياء المباحة حرام عليه، يعني ما يصير أن الإنسان يكون صائم لكن مثلا يكذب، ما يصير يكون صائم لكن يستغيب، ما يصير يكون صائم لازم يتكلم بالحرام او يسمع حراما او ينظر الى حرام، ما سوينا شيء، لان احنا المباحات قاعد نمتنع عنها، المحرمات نرتكبها. ولذلك ورد في الحديث الشريف اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولا تكونن يوم صومك كيوم فطرك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، هذا الصحابي الجليل، يقول له يا جابر هذا شهر رمضان قد أقبل، من صام نهاره وقام وردا من ليله، فما يقدر كل الليل فتقسم من الليل، لأنه أيام التدريب هذا مو مثل بقية الأيام، وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه، لأن ذن الأشياء الصعبة الثلاثة، يحفظ فرجه ويحفظ بطنه من الحرام ويحفظ لسانه، يكف لسانه عن النميمة عن الغيبة عن كلام على الناس إلى آخره، المسلم من سلم الناس من يده مسلمون من يده ولسانه، خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. جابر مطبقهن ذني قبل شهر رمضان، قال يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث، قال وما أشد هذه الشروط. يا أخي احنا خلي نأقلم نفسنا، يعني مثل ما ندرب نفسنا على قبول الجوع وقبول العطش، يعني إذا يظل الإنسان يفكر كثير بالماء ويفكر كثير بالأكل ما يقدر يصوم زين، لا طبيعي خلي عنده مو لازم كأنه لم يكن زين، إذا يريد يستفيد صحة وعافية بالليل هم كذلك لازم يمشي على طريقة صحية، لأن ما يصير من أول الليل يجرش إلى السحر على طول يأكل يا بشنو حتى يا بالنهار أنا أصوم معناه أنا أعوض، هذا ما طلع شغل زين. ذول البعض الذي يوم عيد الفطر يأكلون من الصبح لليل 50 مكان. طبعا كل ما حصلوا عليه من صحة وعافية في أيام شهر رمضان طار عنهم، كثير منهم يتمرضون لأن تأقلم البدن، تعلم على القلة في الأكل، تعلم على هالترتيب أنت تيجي تفرض عليه فرد أشياء ما يتحمله. النفس هم كذلك، إحنا خل نجبر أنفسنا يا أبو، مو لازم إحنا نراقب أنفسنا. شلون علماء العرفان والسلوك يقولون راقب نفسك وعاهد نفسك على أنه يا أبا أنا ما دامني صائم ما أرتكب حرام، لا أقول حراما، لا أسمع حراما، معاملتي تكون معاملة صحيحة. زين، إذا واحد استغاب واحد عندي أقول أنا صائم، دير بالك، كله بصراحة أقول له، لأنه طير صوم مالتي. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعنى، حبذا نوم الأكياس وإفطاره. إنسان كيس ليش تعب روحه من دون فائدة، يخرج من شهر رمضان شايف التدولة بعض الموظفين وما عنده هذا، صحيح رأس الشهر راح يحصل اسمه لكنه الراتب مالته، بس يجي رأس الشهر مطلوب فوق الراتب مالته، ما أخذ من هذا وما أخذ من ذاك وصار زين. شهر رمضان يخلص عندنا حصيلة، عندنا شيء، ليش كون يبقى عندنا شيء؟ كون شهر رمضان يأثر على نفوسنا، يأثر على أرواحنا، يأثر على أبداننا، يأثر على مجتمعنا، على أخلاقنا يأثر. وشوف هذا الإنسان إيش قد إلى عند الله قيمة. الله أكبر. أنت تلاحظ أكو بعض الأحاديث تهز الإنسان من الأعماق، حديث قدسي، حديث القدسي يعني عن الله سبحانه وتعالى، طبعا يخبر النبي عن ذلك، هو الرابط بين السماء والأرض. يقول عن الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أنا أجزي به. يقول الحديث الشريف أيضا: إنما يدع يعني يترك أكله وشربه من أجلي فالصوم لي وأنا أجزي به. الإمام أمير المؤمنين يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من منعه الصوم عن طعام يشتهيه كان حقا على الله تعالى أن يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابه. والله لخلوف فم الصائم هالريحة الكريهة، ماكو باعتبار أنه الإنسان من جوع شو شكو مخلفات يا جسم أكو في داخل بدن الإنسان تحترق، أحسن هذا تنظيف يصير في زوايا الأمعاء، شي شنو أكو تحترق، مو شي فوق شي يجي الأكل زين، فتحترق يصير رائحة رائحة الطعام المحترق في الفم. شوف لعاب الإنسان لزج، لسانه يابس، وإلى آخره الحالة اللي موجودة عند المؤمنين. زين، هذه أنا وياك نكرهها، شو ريحة في فمي فلان. بينما عند الله مقياس الله يختلف عن مقياسه. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. تعرف قدرك أيها المؤمن، الإنسان لما يصوم لله سبحانه وتعالى كن يعرف قدره، كن يعرف فضله عند الله، كن يعرف أن الله سبحانه وتعالى إنما دعاه في هذا الشهر العظيم ليدخل في ضيافته لأن الله يحبه. أيها الناس، إنه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، وساعاته أفضل الساعات، ولياليه أفضل الليالي، دعيتم فيه إلى ضيافة المعنوية، مو ضيافة المادية، لأن ضيافة مادية يكون يطينا أكل كثير، يطينا طعام وشراب كثير، وهذا يجوعنا. دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل ماذا؟ كرامة. هذا الإنسان مكرم اللي يحصل على هالضيافة، هاي ضيافة الله. أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، عملكم فيه مقبول، دعاؤكم فيه مستجاب، طبعا إلى كل الشرائط موجود. بعد: فاسألوا الله بنيات صادقة، فاسألوا الله بنيات صادقة أن يوفقكم لماذا؟ لصيامه وتلاوة كتابه. اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر، ووفقنا لتلاوة كتابك، ووفقنا لطاعتك، وتقبل أعمالنا بخير قبول. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. الله أكبر. في هذا الشهر العظيم أبواب الرحمة مفتحة، الله سبحانه وتعالى يعفو. إذا واحد ما شمله العفو الإلهي يعني شقيا، وايا بعيد عن رحمة الله، وايا بعيد عن رحمة الله. يقول موسم التجارة، موسم الشغل، موسم العمل، واحد فيها الموسم اللي أقل واحد يعمل يحصل. مرة تشوف مواسم عادية لا وكل واحد يحصل، مرة لا أكو مواسم مثل مثلا الحج في البلاد المقدس، ياهو كان يشتغل حجاج كثرة ويصرفون كثرة، وعلى كل حال الضعيف والقوي يشتغلون يحصلون شيء. فإذا اجى الموسم وراح وما حصل شيء، معناه هذا إنسان بعيد عن الخير. فشهر الرحمة كل واحد من عندنا لازم يفتح باب خاص، حساب خاص مع الله تعالى، وبنية صادقة وقلب طاهر، قلب صافي يطلب من الله تعالى أن يعينه على نفسه بما يعين الصالحين على نفسه، أن يوفقه للطاعة، أن يوفقه للمغفرة، أن يوفقه للصيام. وأن تشوف أدعية الأئمة دولة معلمين البشرية ومعلمين دولة، دولة قادتنا، دولة سادتنا، والحمد لله ترى المدرسة أهل البيت ماكو مدرسة في كل العالم لا من المسلمين ولا من غيرهم عندهم هكذا أدعية أبدا. أدعية أهل البيت، هذا دعاء الافتتاح للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وذاك دعاء السحر للإمام زين العابدين علمه أبا حمزة الثمالي، ودعاء سحر آخر، ودعاء بهاء، وأدعية متعددة، هذه كلها مقربة إلى الله تعالى. تعلم الإنسان شلون يثقل نفسه، يدرب نفسه، يمرن نفسه على طاعة الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا الشهر العظيم لطاعته. أكو شيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم ذكر به، قال: واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطشة. انتوا لاحظوا كثير من الأمور الإسلامية فيها جانب جماعي جانب فرد. شوف انت بالصلاة ما تقول إياك أعبد وإياك أستعين اهدني الصراط المستقيم، لا عام إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، السلام عليكم ورحمة الله، كل شعام الإنفاق، الزكاة، الحاج، الجهاد، كل به فوائد عام. الصوم هم كذلك، الصوم بمعنويات، بماديات عامة، مساعدة الضعيف، مساعدة الفقير إلى آخره، وبي من جملة الأشياء معنويات، أشياء معنوية أن تشملك وتشمل الآخرين. بعد الشيء الآخر اللي موجود عندنا أنه الدنيا مزرعة الآخر، رابط أكو بين الأرض بين الدنيا والآخر، صراط صراطان، صراط في الدنيا مثل ما يقول الحديث وصراط في الآخر، فلازم من الدنيا ننتقل إلى الآخرة. الإنسان لازم يشوف بالحج، يقول اتذكر لما تلبس إحراماتك، اتذكر الكفن اللي تلبسه، أو اتذكر شلون تخرج من القبر بعدين لما يشوف وحدك الطوف وإلى آخره، لبيك اللهم لبيك. هذه حالات خاصة الإنسان يكون يتذكر بها ربه ويتذكر فيها آخرته. في الصوم هم هالمعنى، هذا الإمام النبي صلى الله عليه وآله يخبرنا عنه ويأمرنا به: واذكروا بجوعكم وعطشكم في جوع يوم القيامة وعطش. يظهر أنه يوم القيامة أكو جوع شديد كما هذا حديث النبوي، هذا وخطبة النبي بعد، وعطش شديد أيضا. معروف بالنسبة للعطش أنه يوم العطش الأكبر، أكو فزع وخوف، آمنك الله يوم الفزع الأكبر وأرواك يوم العطش الأكبر. ذاك اليوم يوم العطش الأكبر، الإنسان في الدنيا يتذكر ذاك اليوم ويصنع لنفسه شيئا حتى ينفعه ذاك اليوم. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم، وفقنا لصيام هذا الشهر وتلاوة كتابك، وعبادتك وطاعتك يا أرحم الراحمين. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا، اقض حوائجهم للدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون، تقبل عملهم بأحسن قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم، على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني، على باب الكريم، على باب وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني. كريم كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني. كريم شأنه ستر الخطايا، يا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم بألف خير، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة بعد لحظات على مدى نصف ساعة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 1:32 وعلى مدى 40 دقيقة. تستمعون إلى برنامج الاستفتاءات في الساعة 2:15. في الساعة 2:32 تستمعون إلى دعاء أبو حمزة الثمالي وعلى مدى ساعة كاملة. نقدم لحضراتكم في الساعة 3:33 برنامج قبل طلوع الفجر وعلى مدى ساعة كاملة. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:33. تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 4:45. إضاءات رمضانية في الساعة 6:31، يليها صوم الصائمين. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني،
الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائنا مستمع القصص الحق في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وأهلا بكم في تطور أحواله في السجن. فقد مر بنا أن الله تعالى أتاح له من يخبر أباه بسلامته، ويسر له تعبير رؤييين يبعثان على إخراجه من السجن. فهيا بنا إلى سائر التطور في حياته المباركة.
أبو بيس.
نعم.
بيناروس.
نعم.
اذهبا إلى الزنزانة المجاورة.
لماذا؟ ما الذي جرى يا كيدامي؟
نعم، ما الذي جرى؟
يوزر سيف كفلكما، قال إن تحمل السجن صعب، والوحدة والعزلة عن الآخرين تزيد من صعوبته، فقررت نقلكما إلى الزنزانة العامة. عليكم الانتباه لسلوككما وكلامكما، لا تذكر أي شيء عما جرى في قصر أمين حوتب. أرسلت رسولا اليوم إلى بوتيفار ليسأله في أمركما، فلا تحدثا أمرا حتى يصل جوابه. هل فهمت معه؟
حسنا.
إذن هيا.
أهلا بكما يا صاحبي.
ولكن هذا سجن، ولا داعي للترحيب يا يوزر سيف.
أجل، ولكن ببركة وجود يوزر سيف خفف عنا معاناتنا وجعلنا أكثر تحملا وصبرا في مواجهة هذه الظروف القاسية والصعبة.
يوزر سيف، أنا أجهل من هو إلهك الواحد الذي زينك بهذه الأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة، ولكنني أعلم أنه هو الذي شدنا إليك يا يوزر سيف.
منذ آلاف السنين وأجدادنا يعبدون الآلهة ويسجدون للتماثيل والأصنام، فهل في عبادتهم من ضير يا يوزر سيف؟
يا نينيفر، إن التماثيل التي يقلبها صانعها بين يديه كيف يشاء، وله أن يحطمها متى ما أراد. هل هذه التماثيل أحق أن تعبد أم الله الواحد القهار الذي يهيمن على ذلك الحجر وعلى صانعه وناحته؟
إن إلها كهذا لهو أحق أن يعبد ويطاع.
ولكن يا بيناروس، ما أدرانا أن إلها كهذا موجود بالفعل، وأنه كما يقول يوزر سيف مقتدر.
من حيث إنه أرسلني لهدايتكم وعلمني تأويل الرؤى والأحلام وأخبرني ما في عالم الغيب.
أجل، يوزر سيف أخبرنا اليوم بطعامنا قبل أن يأتوا به إلينا، إنه يعلم الغيب.
أتقصد يا يوزر سيف أن علينا أن نترك عبادة آلهتنا ونعبد إلهك لأنك صدقت ذات مرة؟
يا صاحبي، أنا لا أعلم الغيب، فهذا العلم مخصوص بالله سبحانه وتعالى وحده، ويخبر من له القابلية وسلك مسالك العبودية بهذا العلم. ولذا فإن كل ما أقوله لكم فهو بتعليم من ربي عالم الغيب والشهادة. سأقول لكم الآن ما لم أخبر أحدا قط. أنا أحد المرسلين لكم من الله الواحد الأحد.
مرسل
يقول إنه رسول.
إنه رسول.
هذا ما يقوله هو يا أخوتي.
لا لا.